السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي على باب الغضب في الموعظة والتعليم، كذا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المخلد رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد بن قيس بن أبي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول من فلان، فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ. فقال: ايها الناس، ان منكم منفقون، فمن صلى بالناس فليخفف، فان فيهم البرير والضعيف وذا الحاجه. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الغضب، فقال: أتفتاها؟ أو قال: دعاها وحفاصها ثم أعدها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأفضها إليه. قال: فقال له لابنه، فغضب حتى احمرت وجنتا. أو قال: احمر وجهه، فقال: لما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تجد الماء وترعى الشجر، فذرع
ترجم له البخاري رحمة الله تعالى عليه بقوله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وعرفنا من طريقة البخاري رحمة الله تعالى عليه أنه ربما جاء بأحاديث صلتها المباشرة وعموم معنى ذلك الحديث يدخل في أبواب أخرى، ولكنه يأتي بالحديث في مواضع متعددة بناء على ما يستنبطه منه من الفقه والفوائد التي يترجم عليها. فالحديث الأول في هذا الباب نجد أنه يتعلق بأبواب الصلاة، بكتاب الصلاة، والذي بعده كما رأينا يتعلق باللقطة، والذي بعده نجد أن له تعلقا بأبواب النكاح وهلم جرى. وهذا كتاب العلم، وحينما رأى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تعليمه ربما غضب، ولكن غضبه صلى الله عليه وسلم لمناسبة، استل من ذلك بعض الفوائد التي تدل على جواز غضب المعلم إذا لم يكن ذلك عادة له، وإنما يقع ذلك بحسب المناسبة. المعلم والمربي وولي الأمر لا بد أن يكون له حالات، فربما كانت هناك بعض الأمور التي تدرك بالإقناع، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الشاب أن يبيح له الزنا مع فحش هذا القول وفحش هذا المطلب، فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر هذا الأمر، بل عجب كيف تجرأ ذلك الشاب على هذا السؤال، لكنه صلى الله عليه وسلم رفق به وخاطبهم بذلك الخطاب الذي سمعناه مرارا من العلماء والخطباء والوعاظ والدعاة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أترضاه لأمك؟ فقال: لا. وأخذ يحاوره: أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ وهكذا، وكل ذلك يقول الشاب لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس. ثم يخبر الشاب بأنه جاء وليس هناك شيء أحب إليه من الزنا، ثم انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أبغض إليه من الزنا. فهذا أسلوب إقناعي إذا كان يظن أنه يجدي وينفع فينبغي أن يكون هو الذي يقدم. كذلك لما بال الأعرابي في المسجد وانتهره الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفحش ذلك الفعل، تصوروا أن يكون هناك من يبول في المسجد، لا شك أن الناس سيغضبون، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وازن بين المصالح والمفاسد المترتبة على هذا، وعرف أن هذا الرجل إنما أتي من جهله، والجهل علاجه العلم. فناداه صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى، إنما هي لذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه لاقى ما لاقى من الشدة والغضب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. فهو صلى الله عليه وسلم رفق بهذا الرجل. وكثيرا ما يسلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك الترغيب، وهذا وارد في العديد من الأحاديث، مثل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى آخر ما هنالك. ثم الوعيد بالجنة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هذا كله من باب الترغيب، وهذه هي المرتبة الثانية. ثم تأتي المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الترهيب، وذلك إما لكون العالم ولي الأمر والمربي يرى أن فداحة الخطأ لا بد أن يصاحبها فداحة إنكار، حتى يكون ذلك رادعا عن الوقوع في مثل هذا الخطأ. وربما تصنع العالم والمربي وولي الأمر الغضب ولو كان غير غاضب حقا، لأنه يريد أن يكون الرادع أقوى، وهذا بلا شك أنه أمر معروف ومطلب شرعي، مثل ما أن عقوبة الزنا للمحصن الرجم، فإذا اشتدت العقوبة كان ذلك أدعى لترك ذلك الفعل وهلم جرا. فلكل مقام مقام، وربما لم يكن الفعل ذاك الكبير والعظيم والفاحش بحيث أنه يمكن أن يعالج بما هو دون ذلك، ولكن يكون للمربي هدف آخر، وهو أن ذلك الذي ارتكب ذلك الفعل ربما تساهل فيشدد عليه ويغلظ عليه، ويريد أن يبلغ هذا الكلام للآخرين. ومن الناس من يظن أن الأسلوب التربوي دوما هو أسلوب الإقناع أو أسلوب الترغيب، وبعضهم يقول يا أخي لماذا يعني هذه الشدة، أنت شديد. ووجدنا وللأسف أن بعض الذين يظهرون بمظهر الإداري أو الذي يعطي الناس بعض الدورات أو يتكلم في بعض الأمور التي هي من باب الاستشارات، إما الزوجية أو الأسرية فيما يتعلق بين الأب وأبنائه ونحو ذلك، وهم في الحقيقة بحاجة إلى من يربيهم، ويسلكون مسالك خاطئة في هذا. فبعضهم قد يفسد المرأة على زوجها، وبعضهم قد يفسد الأبناء على أبيهم، ولأن الحق والنقد كله متجه إلى من؟ إلى الأب والزوج. وكأن كل ما يحدث في هذا الكون من الخطأ يتحمله الأب والزوج، فإذا كان أبا وزوجا فمسكين، مثل ما يقولون راح فيه كله بسبب هذه الاستشارات التي لم تنبع من إنسان خبير. مثل هذه الاستشارات إنما تكون من إنسان يجمع بين العلم والعقل وطول التجربة، أما هؤلاء فيأتيك شاب حدث ويعمل نفسه مستشارا ويبدأ يتحدث في هذه القضايا الكبار، ويمكن أنه فاشل في بيته، لو نظرت يمكن أن بيته يحتاج إلى إصلاح من الداخل، وهو يظهر بمظهر الحكيم صاحب التجارة، وهو إلى الآن وهو شاب الحدث. والشاهد أنني لطالما سمعت قرأت، وكثير ممن يتحدث لا يرون يعني قضية الغضب هذه أو الشدة أبدا كأسلوب تربوي، فهؤلاء أولا يقدحون في القرآن فهي طريقة ربانية، وإلى لماذا جاءت نصوص الترغيب والترهيب على حد سواء؟ فهذه لابد أن توجد، مثل ما قلت لكم لكل مقام مقال، ولولا أن الله سبحانه وتعالى توعد الناس بالنار وإذا ولم يكن هناك إلا الترغيب في الجنة لقال بعضهم ليست مشكلة، لكن حينما تعرف أنك إذا فقدت الجنة فالمصير سيكون في النار لا يتغير عندك الأمر، هنا يعني تتساوى الموازين. أما لو لم يكن فقط إلا ترغيب ترغيب، ولذلك من ضل من المرجئة أو الوعيدية فإنما ظل بسبب الإخلال بهذين الأمرين، إما بجانب العقاب أو بجانب الثواب، فالمرجئة يميلون إلى تغليب أحاديث الوعد، والوعيدية الخوارج من نحوهم يميلون إلى تغليب أحاديث الوعيد، وأهل السنة وسط بين هذه الطوائف كلها، ولذلك كان منهجهم هو أعدل المناهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرسم لنا المنهج، وتجد أنه صلى الله عليه وسلم يغضب في حالات، فلماذا يغضب عليه الصلاة والسلام؟ يغضب لأن هذا أسلوب تربوي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم شديد؟ بعضهم يمكن يقع مثلا ابنه في أمر كبير وحينما يريد أن يعالجه المعالجة التي تتناسب مع ذلك الفعل يقال عنه إنك شديد. طيب إذن ماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترى في أمور أهون من هذا ويغضب عليه الصلاة والسلام؟ والمشكلة أن بعضهم يأتيك شاب حدث أو امرأة ويبدأون يتكلمون في كبار السن والعقلاء ويصفونهم بشدة، يعني سبحان الله صار الآن هؤلاء الذين هم بحاجة إلى من يربيهم ويوجههم هم الذين ينتقدون أهل التوجيه وأهل النظر. فرب الأسرة أو ولي الأمر أيا كانت ولاية الأمر، سواء كان الولاية الصغرى على ولاية الرجل على آل بيته أو حتى من فوق إلى أن نبلغ الإمامة العظمى، فالإمام قد يشدد في أمور لمصلحة الأمة ويفرض عليها عقوبات، لأنه لو لم يفعل ذلك لتساهل الناس ولفسد المجتمع. فلا بد من مثل هذه السياسة، وهي سياسة الشد في بعض الأحيان وسياسة الإرخاء في أحيان أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل وأخبره بأن فلانا يطيل بهم الصلاة غضب صلى الله عليه وسلم وقال إن منكم منفرين أو إنكم منفرون، ثم أرشد صلى الله عليه وسلم لما ينبغي في هذه الحال: من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ونجد أن مثل هذا الحديث فيما هو معلوم أنه جاء بسبب قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يدرك فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه. ومما لا شك فيه أن بين قومه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة، لأنهم لو كانوا قريبين لصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن فيه مشقة من صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المشقة تحملها معاذ، فيذهب ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه فهو إمامهم. ثم لما جاء قومه افتتح البقرة وأخذ يقرأ فأطال صلاة العشاء. والناس أهل أعمال، يعني أهل زراعة وعمل بالنهار فيتعبون ويكدون، ففيهم شاب يبدو أنه كان متعبا من العمل في النهار، فلما وجد معاذا تأخر بالإقامة متى جاء ليصلي بقومه ثم مع ذلك افتتح البقرة انصرف من الصلاة فصلى وحده ثم ذهب على ناضحه وهو بعيره. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بالخبر، أو يكون الشاب هو الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: قال رجل هناك في بعض الروايات أن هذا اسمه حزم ابن أبي، حزم ابن أبي كعب، يعني هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة. في بعض الروايات وستأتي عند البخاري في موضع آخر: إني لأتأخر عن الصلاة مما يطول بنا فلان، وفما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. إذن غضبه صلى الله عليه وسلم هنا أسلوب تربوي، لأنه يريد أن يعالج هذه المشكلة التي قد يقع فيها بعض الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم منفرون، أو إن منكم منفرين كما جاء في بعض الروايات، لأنه ليس الخطاب على العموم، وإنما من يصدر منه مثل هذا الفعل. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف، لكن هذا التخفيف أيضا ينبغي أن يؤخذ في سياقه الصحيح، لأن بعض الناس مثل المرجئة ما يعرف إلا أحاديث الرجاء ولا يعرف الأحاديث الأخرى. نقول النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه قال هذا الكلام إلا أننا وجدناه صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا في المغرب بالأعراف، وأحيانا بالطور، ووجدناه صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100 كما جاء في عدة أحاديث تصف طول صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. وإذا كان الفجر إذا طلع يمكث صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة قدر ما يقرأ القارئ 50 آية ثم يقيم الصلاة، ثم يخرج الناس من صلاة الصبح والنساء لا يعرفن من الغلس، يعني أن النور قد بدأ يختلط بالظلام، وهي التي تسمى مرحلة انعدام الرؤية في هذه الحالة. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، وفعلا إذا حسبت المقدار وإذا به لا يقل عن 60 آية ولا يزيد عن 100 آية، لأن أكثر من 100 آية يكون النور قد انتشر. فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم أو قراءته في الصلاة في صلاة الصبح ما بين هذا المقدار من 60 إلى 100. لا شك أن الإمام لو صلى في هذا الزمن بمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه مطولا. إذن هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وليس من المعقول أن يكون الإمام يقرأ مثلا في صلاة الصبح مثلا بإنا أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد ويقول هذه هي السنة، هذا إخلال في فهم السنة. بل عليك أن تنظر إلى مجمل أحاديث صلى الله عليه وسلم وإلى السياق الذي ورد فيه هذا الحديث حتى تعرف المناسبة وتعرف أيضا المنهج الصحيح في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. والشاهد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ربما غضب في الموعظة أو في التعليم، لكن كما قلت إن غضبه صلى الله عليه وسلم لسبب يريد أن يحققه أو لهدف تربوي. شيخ البخاري في الحديث الأول محمد بن كثير يقول البخاري حدثنا محمد بن كثير، هذا هو المعروف بالعبدي، محمد بن كثير العبدي، وفي طبقته راوي يقال له محمد بن كثير الصنعاني، ولكن محمد بن كثير الصنعاني لم يخرج له البخاري، فنعرف أنه إذا جاء عند البخاري محمد بن كثير نعرف أنه هو العبدي وليس الصنعاني، لأن بعض الناس قد يلتبس عليه هذا كونهما في طبقة واحدة، ولكن هذا أخرج له البخاري وهذا لم يخرج له البخاري. محمد بن كثير هنا يروي عن سفيان وهو الثوري، فشيخ محمد بن كثير هو سفيان الثوري. ومن القواعد المعروفة كثيرا في هذا أنه لو جاءنا في صحيح مسلم سفيان وليس بينه وبين مسلم إلا راو واحد مثل ما عند البخاري هنا، نعرف أن سفيان هناك هو ابن عيينة، لأن مسلما أنزل إسنادا من البخاري بقليل. فلو جاءك مسلم يقول حدثنا مثلا إسحاق قال حدثنا سفيان، فاعرف أن سفيان هذا هو سفيان بن عيينة. وأما إذا كانت الواسطة بين مسلم وبين سفيان 2، ففي كثير من الأحيان يكون هو سفيان الثوري، إلا أن يكون مسلم قد نزل في ذاك الإسناد بالمرة فيكون بينه وبين سفيان بن عيينة واسطتان، فهذا ربما وقع، ولكن لا أذكر عليه مثالا إلا أن الحيطة فقد تقع في سفيان الثوري، فإذا وجدت بين مسلم وبين سفيان واسطة واحدة فاعرف أنه هو الثوري، وهذا ليس عند البخاري، فالبخاري أحيانا لا يكون بينه وبين سفيان الثوري إلا واسطة واحدة مثل ما عندنا هنا والله تعالى أعلم. شيخ سفيان هنا هو ابن أبي خالد واسمه إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، وهو معروف بالرواية عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم من سادات التابعين وممن أدرك عددا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قديم، وحتى قيل إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وهناك من ينازع في بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني هل سمع منه قيس أو لا. قيس يروي هنا عن أبي مسعود الأنصاري، وهو المعروف بأبي مسعود البدري، وقيل له البدري لأنه كان يسكن في بدر، يعني قرب المكان الذي وقعت فيه الغزوة، وليس لأنه من أهل بدر، لأنه لم يشهد بدرا إلا عند بعض أهل العلم الذين رأوا أن نسبته البدري تعني أنه شهد بدرا، ولكن الذي يترجح أنه لم يشهد بدرا وإنما نسب بدريا لأنه كان ينزل في بدر. وأما بالنسبة لمتن الحديث فيكفي ما ذكرناه فيه والله تعالى أعلم. بالنسبة للحديث الثاني، يرويه البخاري عن شيخه عبد الله بن محمد المسندي، وعبد الله بن محمد يرويه عن أبي عامر وهو العقدي واسمه عبد الملك بن عمر، وأبو عامر يرويه عن سليمان بن بلال المديني وهو المعروف بالتيمي، وسليمان بن بلال يرويه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو من فقهاء وعلماء أهل المدينة، شيخ لسليمان بن بلال هذا، وشيخ أيضا لبعض الأئمة الكبار كالإمام مالك. ربيعة يروي هذا الحديث عن يزيد مولى المنبعث، وهو تابعي معروف ولكنه ليس بكثير الرواية، ويزيد يرويه عن زيد بن خالد الجهني الصحابي المشهور. زيد بن خالد يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله رجل عن اللقطة، واللقطة هي كل ما يمكن أن يلتقطه المرء مما يدعه الناس، إما عمدا وإما ضياعا وفقدانا، وهذا هو الغالب، وربما تركه الناس عمدا لكونه أمرا تافها لا يلتفت إليه، أو لكون صاحبه قد زالت حاجته عنه، أو لغير ذلك من الأسباب، مثل ما نراه مثلا من بعض البادية حينما يسيبون الإبل إذا عجزوا عن إطعامها في الوقت الذي تقل فيه الأمطار، وتكون هذه الإبل هزيلة ويكون إطعامها أكثر من قيمتها، فبعضهم يسرحها ويدعها، فمن أخذها في مثل هذه الحال وعرف أن صاحبها قد تركها عن عمد وقال أنا سأطعمها، فإنها تعد من اللقطة أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اللقطة تكلم على بعض أنواع اللقطة، وهي ما يمكن أن يكون ذهبا أو فضة، يعني مالا يمكن أن يكون في كيس أو في خرج ونحو ذلك من الأوعية التي يحتفظ بهذين النقدين فيها. فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. من المعروف أن هذا الوكاء الذي يجعل فيه الذهب أو الفضة يمكن أن يكون له لون مميز، مثل أن يكون منسوجا من الصوف، ويكون ذلك الصوف ملونا كعادة بعض الذين يصنعون مثل هذا من النساء، تجعله ملونا، وربما كان هذا من جلد أو ربما كان من غيره، فإذن سيكون له وصف. كذلك أيضا الوكاء، وهو الرباط الذي يربط به ذلك الوعاء إذا كان مما يربط، فإن هذا الرباط قد يكون أيضا مميزا. والمقصود من هذا أنك تستدل بنوع الوكاء وبنوع الوعاء وهو العفاص، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وعفاصة، العفاص هو الوعاء الذي يجعل فيه ذلك النقد. فإذا عرفته وميزته وجاء من يطلب هذا المال فإن بإمكانك أن تمتحنه وتقول ما نوع الوعاء الذي هو فيه، فإن قال من جلد والذي عندك من صوف عرفت أنه ليس هو صاحبه، أو قال من جلد وأصاب، ولكن إذا سألته عن الوكاء ما هو ربما قال لك إن الوكاء أيضا من جلد، لأن بعض الجلود يتخذ الوكاء وهو الرباط الذي لها من الجلد نفسه، فتقول لا لست صاحب هذا المال. لماذا؟ لأن الوكاء الذي عندك من الصوف مثلا، أو من القطن، أو من السعف، وهكذا. فتستدل بهذا على أنه ليس هو صاحب هذا المال وهكذا. ثم عرفها سنة، أي لا تستمتع بذلك المال، وإنما أبقه عندك وديعة أمانة، ثم عرفه سنة. عرفه يعني أعلن عنه، بيّن أنه عندك في الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس، مثل عند أبواب المساجد لا في داخل المسجد، لأنه لا يجوز هذا التعريف في داخل المسجد، ولا يجوز الشدان الضالة في داخل المسجد، وإنما يكون ذلك عند أبواب المساجد. وهذا هو الذي كان عليه العمل إلى وقت قريب، يعني عندنا في هذه البلاد تجد من فقد شيئا جاء عند باب المسجد وصار يسأل من الذي وجد كيت كيت، والذي يجد شيئا يأتي عند باب المسجد بعد الجمعة ويقول من الذي فقد مالا مثلا، وهكذا. كذلك أيضا إذا كان هناك بعض المجامع الأخرى، مثلا أن يكون قرب وقت العيد، أو جاءت صلاة استسقاء، أو كسوف، أو نحو ذلك، فمثل هذه المجامع التي يكون فيها الناس ينبغي أن يعلن فيها. كذلك أيضا في الأسواق، إذا كان في البلد سوق يرتاده الناس كثيرا فإن بإمكانه أيضا أن يعرف. كذلك بإمكانه أن يضع خبرا عند بعض الذين يمكن أن يوصلوا الخبر، مثل بعض التجار المشهورين مثلا، أو إمام المسجد، أو من كان كبيرا في البلد، وهكذا. فيقول عندي مال وجدته، فإذا جاءك من يسأل فدله عليه، وهكذا. والوسائل كما نعلم كثيرة، خاصة في عصرنا الحاضر الآن بعد وجود هذه الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات، فبإمكانه أن يرسل رسالة في قناة ويكتب إعلانا في إما تويتر أو غيره من الوسائل كالواتساب ونحو ذلك، ويمكن أن يصل الخبر لصاحب ذلك المال. فكل هذا من التعريف. فإذا عرفها سنة فله حكم، أما لو أنه عرفها تعريفا ليس هو التعريف المراد، وكأنه في قرارة نفسه يقول عسى ما يأتي أحد ليأخذها، ويخدع نفسه بأنه عرفها، مثل أن يذكر هذا الخبر أمام مسجد من المساجد التي تصلى فيها الأوقات الخمسة وليست مساجد الجمعة، ولم يعرفها عند المسجد الجامع ولا في الأماكن العامة، فنقول إن هذا لا يكفي ولا يجوز لك أن تأخذ هذا المال. لكن لو أنه اجتهد وأبرأ ذمته والله يعلم إنه لصادق ثم لم يأتي أحد، فإنه يستمتع بذلك المال، لكن لو جاء صاحبه بعد ذلك فإن عليه أن يرده إليه، أما إذا لم يأتي له أحد فهذا رزق ساقه الله إليه. هنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه. لماذا؟ كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون هذا أسلوب استدراج، فبعض الناس يسأل من بعيد ليصل إلى المراد، فهذا من الفطنة، ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة من الحكمة. فهو صلى الله عليه وسلم لما غضب قال ما لك ولها، معها، في بعض الروايات دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. إذن الإبل ليست كغيرها، الإبل تستطيع أن تمتنع بنفسها من الذئاب ومن كل عاد عليها، ونجد أنها في البراري تسرح وهي تقوم بالدفاع عن نفسها وعن ولدها. هنا قد يقول قائل لكنها بحاجة إلى من يطعمها ويسقيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بحاجة إلى خدمتك، معها سقاؤها، فالإبل تصبر عن الشراب مدة ثم ترد الماء أيضا، فهو صلى الله عليه وسلم قال ترد الماء وترعى الشجر، فهي ليست بحاجة إلى خدمتك، هي تعرف أماكن الماء وتشرب من الماء وتصل إلى الشجر وتأكل من الشجر، فلا تتعرض لضالة الإبل حتى يأتيها ربها، يعني حتى يأتيها صاحبها، حتى يأتيها صاحبها. لكن مثل ما قلت لو أنك عرفت أن صاحب هذه الناقة مثلا وأنه تركها عن عمد وأنه قال من أراد أن يأخذها فليأخذها، هذه خارجة عن الموضوع الذي معنا، والله تعالى أعلم. لعل مما يذكر بهذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فسأله هل لقاتل المؤمن توبة؟ فقال ابن عباس لا، ليس لقاتل المؤمن توبة. فاستغرب أصحاب ابن عباس الجالسون عنده، لأن هذا ليس مذهب ابن عباس الذي عرفوه عنه، فابن عباس يرى أن لقاتل المؤمن توبة، فسكتوا حتى انصرف الرجل، فقالوا إن هذا خلاف ما كنت تفتين به. قال إني قد عرفت الشر في عيني، يعني هو الآن يريد أن ينتزع فتوى، يبدو أنه قد نوى على شر، فذهبوا يتعقبونه ويسألون عن حاله، وإذا به فعلا قد هم بقتل رجل، لكن يريد يعني يطمئن هل له من توبة أو لا. فهذا من ثاقب نظر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا يقولون إنه يدخل في علم المقاصد، فابن عباس رضي الله عنه أراد أن يحجز هذا الرجل عن الولوغ في هذا الذنب العظيم، في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. فقد يكون الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب هذا الغضب هو هذا، خشي أن الرجل يريد أن يأخذ ضالة فغضب هذا الغضب ليردعه عن ذلك الفعل، أو لكونه صلى الله عليه وسلم يقول إن حكم ضالة الإبل أو حكم لقطة الإبل ليس كحكم غيرها، فغيرها بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإبل فشدد صلى الله عليه وسلم كأنه يقول احذروا من التعرض للإبل فإنها لا تلتقط ولا يجري عليها ما يجري على غيرها. كل هذا وارد أيضا. هنا قال الرجل فضالة الغنم، يعني هل الغنم تلتحق بالإبل أيضا تترك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن أخذتها أنت وإلا فسيأخذها غيرك أو سيأكلها الذئب. إذن يجوز أن تلتقط لقطة الغنم لو وجدتها في البر وحيدة فلا تدعها، خذها، لكن إن جاء صاحبها يطلبها فأعطها إياه، وإن لم يأتي فإنك إن لم تأخذها سيأخذها غيرك أو سيأكلها الذئب. والشاهد هنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غضب لما سأل الرجل عن الإبل، وبينا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. وأما استشهاد البخاري بهذا الحديث فهو واضح مبين، وهو أنه في مقام الفتوى وفي مقام الجواب السؤال وفي مقام التعليم يمكن للعالم للمفتي للمربي أن يغضب لهدف تربوي للأسباب التي ذكرناها. الحديث الذي يلي هذا وقد أورده البخاري عن شيخه محمد بن العلاء وهو المعروف بكنيته كنيته أبو كريب، وهو يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة، كلهم من الثقات. أبو أسامة يروي عن بريد، وبريد هذا هو ابن عبد الله بن أبي بردة، هو من ذرية أبي موسى الأشعري. هو هنا يروي عن جده أبي بردة لأنه هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، فهو يروي هنا عن جده أبي بردة. وأبو بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري. إذن هذا الحديث من رواية الحفيد عن جده، والجد يروي عن أبيه، يعني هو شبيه برواية من روى عن أبيه عن جده، لكن هنا يروي عن جده عن أبيه وهكذا. نعم، هو يروي عن جده والجد يروي عن أبيه. أبو موسى رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها. من جملة هذه الأشياء التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن الساعة، ولعله يأتي معنا هذا الحديث في مواضع أخرى، هو سيأتي بعد في الحديث الآتي، لكن سيأتي مختصرا، لكن سيأتي في مواضع أخرى إن شاء الله تعالى فيها مثل هذا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء من جملتها أنه سئل عن الساعة. فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. إنما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا قد نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن السؤال، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت هذه الآية صاروا يحذرون من السؤال، لكنهم يفرحون بمن يأتي ليسأل فيستفيد، مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه كان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المعروفة. إذن الذي منعهم هو الآية. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال، وهذا لفظ عام يدخل تحته ما هو مذكور هنا. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس جرما أو إثما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. إذن هذا هو السبب، يعني لا تسأل حتى لا يكون هناك أمر مباح ثم يحرم من أجل مسألتك. لكن إذا كان هناك ما يستدعي السؤال، مثل أن يكون الإنسان عرض له شيء، مثل بعض الصحابة الذين جاء الواحد منهم يسأل عمن وجد رجلا مع أهله، هذا نسأل الله العافية خلاص وقعت عليه مصيبة. أو لو جاء أحد يسأل عن مسألة تهمه، مثل من جاء يسأل عن القبلة للصائم، يبدو أنه قبل أهله وجاء يسأل عن الحكم. أو الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ فذكر أنه أتى أهله في نهار رمضان، وهكذا. فإذا كان هناك شيء قد حدث فلا بأس من السؤال. أما السؤال لذات السؤال ولو كان الهدف أو القصد التعلم فإن هذا هو الذي نهي عنه، لأنه قد يفضي إلى تحريم شيء فيحرم من أجل مسألته. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هنا أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، فغضب صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يردعهم عن كثرة السؤال حتى لا يحرم شيء من أجل مسألتهم. لكن كعقوبة لهم قال سلوني عما شئتم. الرواية الأخرى أي ستأتي إن شاء الله تعالى، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به اليوم. هنا سأل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وسأل الرجل الآخر وهو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. إذن هذان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأبويهما الحقيقيين، لكن لماذا السؤال؟ السؤال لأن النساء في الجاهلية كانت الواحدة ربما فجرت، وبعضهن تفجر عن عمد لأنها تسمح لرجل فيه بعض الصفات كالشجاعة أو الكرم أو نحو ذلك ليقع عليها حتى تنجب منه. وأهل الجاهلية عندهم بعض الأخلاق، فيبدو أن هذين الصحابيين أراد الواحد منهم أن يطمئن إلى أن من ينتسب إليه هو أبوه الحقيقي. ولذلك جاء في بعض الروايات أن أم عبد الله بن حذافة لامته قالت أو ما خشيت أن يسمي غير أبيك فتفضح أمك؟ يعني ما الذي ألجأك إلى هذا السؤال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد كره هذا السؤال، فينبغي للإنسان أن لا يسأل مثل هذا السؤال، لأن القاعدة الشرعية والأصل في هذا أن الولد للفراش. فما دام أنك ولدت في فراش أبيك وهو حذافة، وهذا ولد في فراش أبيه وهو سالم مولى شيبة بن ربيعة، إذن هذا يكفي، وأنت نسبك ملتحق بأبيك عرفا وشرعا، فلماذا السؤال؟ هذا من التعنت. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يترتب على ذلك ما هو أسوأ مما وقع، قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، وفي الرواية الأخرى الآتية رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كما سيأتي معنا. فعمر رضي الله تعالى عنه تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سر عنه وأذهب ذلك الغضب عنه، وهذا معروف من عادته رضي الله تعالى عنه. وأظن أنه تقدم معنا يعني بيقين أنه تقدم معنا في قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، أو ما أشيع أنه صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. فذلك الحديث يعني لو أخذناه بطوله فإن عمر رضي الله تعالى عنه حاول أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الغضب الذي وقع له، فما زال به صلى الله عليه وسلم حتى أضحكه. فهذا من حسن صحابة عمر رضي الله تعالى عنه، ومن صدق إيمانه، ومن شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن استسلامه وإذعانه وانقياده لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهو أيضا صاحب حنكة وعقل، فمثل هذا لا يصدر إلا من إنسان صاحب عقل راجح حينما يريد أن يدرأ مثل هذه الشرور. كذلك ننظر في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عليه الصلاة والسلام: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فكثر اللغط في المجلس، وكان اللغط الأكثر بسبب علي والعباس رضي الله تعالى عنهما، كأنهما ظن أنه صلى الله عليه وسلم سيوصي وأنهما أقرب الناس إليه، فتنازع في ذلك. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل عمر رضي الله عنه وقال: يكفينا كتاب ربنا. وفعلا سكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي تلك الوصية التي هم أن يوصي بها، ولم يكتب ذلك الكتاب الذي هم أن يكتبه. وربما كان هذا، أو هذا هو الواقع، أن فيه مصلحة راجحة، فإنه يمكن أن هذا الكتاب لو وجد لحصل بسبب ذلك فرقة، وبخاصة بين علي وعمه العباس رضي الله تعالى عنهما، أو ربما تعدى إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا مما استفيد من مشروعية الكتابة، وبالذات كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. تفضل الباب الذي بعده.
باب من بارك على ركبتيه للإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال:
الحديث يرويه البخاري عن شيخه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع. وأبو اليمان تقدم معنا أنه يروي كثيرا عن شعيب، وهو ابن أبي حمزة. شعيب من كبار تلاميذ الزهري، والزهري يروي هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه مباشرة. والحديث تقدم معنا، وهذا فيه زيادة على الحديث السابق، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه بارك على ركبتيه، وهذا يدل على أن هذا الأمر جائز. فإذا رأى المتعلم أنه يبرك على ركبتيه عند العالم فإنه لا بأس بذلك، فهذا قد صنعه عمر رضي الله تعالى عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان في ذلك شيء من الأدب. فعمر رضي الله عنه حينما برك على ركبتيه يريد أن يلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مزيد تواضع وذل من عمر رضي الله تعالى عنه، ليستدر عطف النبي صلى الله عليه وسلم فيسكن غضبه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، هذه الحادثة من الحوادث التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف واضح أنه عليه الصلاة والسلام يريد إغلاق الأبواب التي قد ينفذ منها الشيطان، أو قد يترتب عليها مفاسد، إلى غير ذلك من المقاصد. وليست هذه الأحاديث الثلاثة فقط هي الأحاديث التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أحاديث كثيرة، مثل قصة الرجل الذي وجد النبي عليه الصلاة والسلام في يده خاتما من ذهب، فانتزعه عليه الصلاة والسلام من يده وألقاه وغضب وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فما السبب الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال؟ السبب أنه عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة على سرعة الانقياد والإذعان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن لبس الذهب ونزع خاتمه، كان قد اتخذ خاتما من ذهب نزعه وهو على المنبر، فنزع الناس خواتيمهم وأخبرهم بتحريم خاتم الذهب، ثم بعد ذلك رأى هذا الخاتم على هذا الصحابي، فلماذا يلبس هذا الصحابي الخاتم بعد أن نهى عنه عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكونوا سريعي الانقياد والامتثال، ثم قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، وهكذا. فلا بد من المسارعة ولا بد من المسابقة إلى الخيرات. ولذلك كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفترات قد ضربوا أروع الأمثلة في سرعة الانقياد، مثل ما نجده في أحاديث كثيرة، مثل قصة تحريم الخمر، كيف أن الواحد منهم قد وضع الكأس على فيه، فلما سمع الصائح يصيح أراق الكأس من يده، لم يقل نتثبت أو في قصة تحويل القبلة، لما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن القبلة قد حولت استداروا من مكانهم. ومثل ما تعرفون مثلا من تعجب عائشة رضي الله تعالى عنها من سرعة انقياد نساء الأنصار، ما إن نزلت آيات الحجاب وذهب كل رجل يتلو الآيات على أهل بيته إلا وخرجنا من بيوتهن كأن على رؤوسهن الغربان، وهكذا أحاديث وأمثلة كثيرة كلها تدل على سرعة انقياد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ربع النبي عليه الصلاة والسلام عليه صحابته رضي الله تعالى عنهم، لا كما نجده من أهل عصرنا يسمعون المواعظ، يسمعون القوارع، وربما كان هناك من هو فصيح، ربما وصلت إليهم الأشرطة، ربما شاهدوا ذلك وكأنهم يشاهدونه رأي العين في بعض القنوات، وحجج الله علينا قائمة، ومع ذلك في استرسال في المخالفات الشرعية. فنحن إذا أردنا أن تصلح أحوالنا فلنصلح ما بيننا وبين الله، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يعني لابد أن نصلح على ما بيننا وبين ربنا جل وعلا حتى تصلح أحوالنا. إذن هذا من الأساليب التربوية، وحاشا هذا الصحابي أن يكون قد تأخر، فالمظنون في هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه لم يبلغه النهي، يعني لم يكن حاضرا الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب فيه، فلم يعلم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤخذ هذا درسا له ولغيره. والدليل على أن هذا الصحابي من سريع الانقياد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتم الذهب من يده قال له، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة بعد ذلك: خذ خاتمك انتفع به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألقاه من يدك حتى لا تلبسه، لكنه لم يمنعك من الانتفاع به. فقال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على صدق إيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب الآن يعني حان موعد الأذان، وهذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل الدراسي، يعني الأسبوع القادم والذي يليه وهكذا، يعني ليس فيه درس حتى بداية الدراسة، ويأتيكم الإعلان إن شاء الله تعالى من الإخوة في المسجد. نسأل الله جل وعلا لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.